بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
أحسن الله إليكم. إذا سب الرجل شيئا كبيته أو دابته لشيء قدره الله عز وجل فيه، فهل يكون كمن سب الدهر لوجود نفس العلة وهي أن الله هو الذي قدر هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يدخل هذا المعنى في ما سبق ذكره من سب الدهر، لكن لا يجوز للإنسان أن يسب أو أن يلعن الدواب أو الجمادات، لأنه لا اختيار لها في هذا الفعل. أما الأول سب الدهر، فالدهر ليس سببا أصلا يعني لحصول الهلاك، فهو نسب أمرا إلى شيء ليس له علاقة، لا سببية ولا شيء من ذلك. بينما الدابة لو وقع من يعني منها سبب فهي عجماء، لا تستطيع أن يعني أن يكون لها إرادة، فلذلك لعنها أو لعن الدار أو لعن شيء من ذلك كل هذا لا يجوز، لكن لا يدخل في معنى سب الدهر.
هل يؤخذ من حديث ابن عمر جواز وصف الرجل بالنفاق لقول عوف بن مالك إنك منافق؟
نعم، يجوز وصف الإنسان بالنفاق إذا وقع منه شيء من أعمال المنافقين، ولكن لا يكون ذلك إلا من شخص عنده علم. أما الجاهل الذي ليس عنده علم أو نصف المتعلم الذي عنده بعض المعلومات لا يحق له أن يطلق أوصاف النفاق ومثلها وأعظم منها الكفر، لأن النفاق إذا أطلق ليس بالضرورة أن يكون النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، فالنفاق درجات، منه ما هو في درجة الفسق الذي لا يخرج من الملة، وهذا يعني يطلق على من اتصف به كمن يعني كذب أو يحدث منه الكذب كثيرا، فالكذب من صفات المنافقين، أو الإخلاف في الوعد أو الغدر ونحو ذلك، هذه كلها من أفعال المنافقين، فيجوز وصف الإنسان بهذا على هذا الوجه، لكن لا يكون ذلك إلا من عنده علم. أما من ليس عنده علم فقد يطلق مثل هذه الأوصاف على من لا يستحقها. نعم.
كيف يوفق طالب العلم بين تحصيل العلم وبين البرامج التربوية والدعوية؟
طيب، هذا سؤال مهم، يعني الوقت ما يسع له، لعلنا نؤجله للدرس القادم بإذن الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
نعم، هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله بهذه الآية هو لبيان مسألة متعلقة بالباب الذي قبله، وهو ما يتعلق بشكر النعم ونسبة النعم إلى الله عز وجل واستعمالها في طاعته. نحن تقدم أن ذكرنا أن شكر النعمة يقوم على ثلاثة أركان، منها نسبتها للمنعم وهو الله عز وجل على وجه التعظيم له والتذلل والخضوع لا على وجه التكبر، والأمر الثاني حمده والثناء عليه بها وشكره باللسان والعمل بالجوارح، والأمر الثالث هو أن تستعمل في طاعة الله. فهذا الباب من هذا الوجه، أن من رزق نعمة فإن الواجب عليه أن ينسبها لله وأن يستعملها في طاعة الله، ومن ذلك من رزق الولد فإن الواجب عليه من تمام شكر نعمة الله أن لا يسميه باسم يخالف شرع الله أو أن يعبده لغير الله. فهذه الآية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم من المراد بها؟ هل المراد بها آدم وحواء أو المراد بها المشركون من ذريتهما؟ لما نرجع إلى سياق الآية كما في سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا سياق الآية الذي يقرأه بتمعن يظهر منه أن المراد به آدم وحواء، أن المراد به آدم وحواء، ولكن اختلف أهل العلم من السلف والخلف في المراد بهذه الآية، هل المراد به آدم وحواء أم لا، على قولين لأهل العلم. القول الأول أن المراد به آدم وحواء بناء على سياق الآيات، بناء على سياق هذه الآيات، وهذا هو تفسير جمهور السلف. جمهور السلف فسروا هذه الآية بأن المراد به آدم وحواء، واختاره المصنف لأنه أورد حديث ابن عباس في تفسير الآية، واختاره حفيده الشارح شارح تيسير العزيز الشيخ سليمان بن عبد الله ونصره بقوة، وقال إن من يقرأ ويتأمل سياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد آدم وحواء، وإن من العجب من يرد هذا التفسير بالتفاسير المبتدعة، يقصد يعني المحدثة وليس المبتدعة أنها تفاسير أهل البدع، من المقصود تفاسير المبتدعة يعني المحدثة، ويترك أقاويل أو أقوال السلف في هذه الآية. هذا هو القول الأول، واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله حيث سئل وأنا أسمع عن هذه الآية فقال إن المراد آدم وحواء، وإنه وقع منهما الشرك، ولكن الشرك يعني الذي هو ليس الشرك الأكبر وإنما شرك طاعة أو شرك يعني من جملة المعاصي، لأن كما قال السلف كل معصية فيها نوع تشريك من اتباع الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال وقع منهم الشرك لكن هذا من قبيل الشرك الأصغر الذي لا يصل حد الشرك الأكبر، وهو من جملة يعني المعاصي، من جملة المعاصي كما وقع منهم المعصية سابقا. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة قالوا إن المراد بها بهذه الآية المشركون من ذرية آدم وحواء، أي من ذريتهم، وليس المراد به آدم وحواء. وهذا القول اختاره الحسن البصري رحمه الله من المتقدمين، ونصره الحافظ بن كثير في تفسيره، وضعف الأحاديث الواردة في أن المراد آدم وحواء كما سيأتي، وكذلك نصره ابن القيم رحمه الله وقال إن آدم اجتباه ربه وهداه فلا يمكن أن يعود إلى معصيته أو إلى الوقوع في الشرك مرة أخرى، وكذلك اختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمسألة على كل حال محل نظر، وليس عندي فيها قول أطمئن إليه، إلا أني أميل إلى أن سياق الآيات يدل على أن المراد به آدم وحواء، ولا يبعد أن تقع منهم هذه المعصية كما قال سليمان بن عبد الله وقع منهما ما هو أشد من ذلك وهو معصيتهما لله عز وجل في الجنة، فلا يبعد أن تقع مثل هذه المعاصي من مثل آدم وحواء، وهذا لا يخل بمكانتهما وشرفهما وجلالتهما، فالمعصية يعني ليس معصوما منها ابن آدم، فكل إنسان يمكن أن تقع منه المعاصي، فهذه من جملة المعاصي التي وقعوا فيها، والغالب أن مثل هذه المعاصي يعني تقع عن يعني جهل وعن غلبة النفس لحب الولد كما جاء في الآثار، فالمقصود أن مثل هذا الأمر يعني محتمل أو محتمل الوقوع من آدم وحواء، وبالأخص من حواء، لأن هذا الأمر يعني وقع ابتداء من حواء كما دل عليه سياق الأثر، وإن كانت الآية نسبت الفعل إليهما جميعا. فالمقصود أن هذا هو أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم.
قال ابن حزم
الأحمر شوي. أين؟ ما يعني ليس لهم دليل، كلها كما قال بعض أهل العلم كلها تكلف في يعني محاولة صرف الآية عن ظاهرها وتضعيف للأحاديث، وقالوا أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يقع من آدم وهو نبي، كيف يقع منه يعني الشرك وإلى آخره من هذا الكلام. لكن كل هذا يعني لأن الشرك الموصوف هنا ليس هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو الشرك الذي يوصف به المعاصي، الذي توصف به جملة المعاصي. نعم.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
نعم، تعبيد الأسماء لغير الله، تعبيد الاسم لغير الله، هذا مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا يجوز، كما قال ابن حزم رحمه الله. اتفقوا أي أجمعوا على أنه لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله، فلا يصح عبد الكعبة ولا عبد عمر ولا عبد يزيد ولا نحو ذلك، ولا عبد علي ولا عبد الحسين، كل هذه الأسماء لا تجوز وهي محرمة. قال حاشا عبد المطلب، يعني إلا، حاشا أداة استثناء، إلا عبد المطلب، هذا لم يجمعوا على تحريمه، أي وقع فيه الخلاف، وليس المراد حاشا عبد المطلب إلا يعني إلا هذا الاسم يجوز، وإنما المقصود هذا استثناء من الإجماع، هذا استثناء من الإجماع، أي أن عبد المطلب لم يجمع أهل العلم على تحريم التسمي به. والسبب في ذلك أن أصل تسمية عبد المطلب ليس المراد بها من العبودية لغير الله، وإنما هي من عبودية الرق، كما ذكر في قصة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أمه كانت من بني النجار، وأن أباه هاشم كان تزوج امرأة من بني النجار فولدت هذا الغلام فسماه شيبة، فذهب عمه المطلب إلى بني النجار وأخذ هذا الغلام وأتى به إلى يعني أهله وبلده مكة، فلما رآه الناس خلفه وقد تغير لونه من الشمس ظنوا أنه عبدا له، فقالوا عبد المطلب، عبد المطلب، فلصق هذا الاسم به ونسي أو يعني قل استعمال اسمه الأصلي، فأصبح اسمه عبد المطلب عند العرب، فاشتهر بهذا. فلذلك قالوا إن هذه التسمية لا يقصد بها العبودية، وإنما يقصد بها الوصف، أي أنه وصف لهذا الغلام. فمن هذا الوجه يعني وقع الخلاف في هذا الاسم، إضافة إلى أنه ثبت أو جاء عن بعض الصحابة أن اسمه عبد المطلب، كما نقل في اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا أحد الصحابة الصغار، وأبوه ربيعة بن الحارث أيضا صحابي. فعبد المطلب هذا جاء اسمه عند أهل الحديث كما في صحيح مسلم، روى حديثا فذكره مسلم في صحيحه باسم عبد المطلب، فقالوا لو كان هذا محرما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد المطلب بن ربيعة هذا اختلف أهل الحديث وأهل النسب في اسمه، فابن عبد البر يثبت هذا الاسم، والحافظ بن حجر ينكره ويقول إن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وذكر غير واحد من أهل العلم أن أهل النسب يطلقون عليه اسم المطلب بن ربيعة، وأما أهل الحديث فمختلفون، بعضهم يسميه المطلب بن ربيعة، بعضهم يسميه عبد المطلب بن ربيعة. لكن على كل حال المثبت في صحيح مسلم عبد المطلب بن ربيعة، عبد المطلب بن ربيعة. وعلى هذا اختلف العلماء في عبد المطلب هل يجوز التسمي به أم لا، على ثلاثة أقوال. اختلفوا في عبد المطلب خاصة هل يجوز التسمي به أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالإباحة، قالوا بالإباحة، واستدلوا على ذلك بأن المقصود بعبد المطلب هو وصف، وليس المقصود به عبودية العبودية لغير الله، وإنما عبودية الرق، فخرج هذا الاسم مخرج الوصف. ثم أيضا ما ثبت أن أحد الصحابة اسمه عبد المطلب، وهو عبد المطلب بن ربيعة هذا، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على الجواز إذا استخدم هذا الاسم على سبيل الوصف، على سبيل الوصف. وهذا القول اختاره شيخنا ابن باز رحمه الله أيضا، فقد سئل وأنا أسمع فأجاب بأنه يجوز، ولكن يظهر لي والله أعلم أنه لا يقصد يجوز يعني بمعنى أنه ليس مكروها، ولكن قصده أنه ليس بمحرم، يعني ليس بمحرم، لكن لا يبعد أن يكون مراد الشيخ الكراهة، لأن هذا الاسم ما وقع في الخلاف وفيه شبهة على كل حال. القول الثاني في المسألة قالوا يكره التسمي بعبد المطلب، يكره التسمي بعبد المطلب. والقول الثالث قالوا بالتحريم، قالوا بالتحريم. والأرجح فيما يظهر لي والله أعلم هو الكراهة، لأن هذا محل شبهة، ومثل هذا مما اشتبه فيه الأولى والأحوط الابتعاد عنه، ترك مثل هذه المشتبهات. فلذلك التسمي به مكروه، لكن لا نجزم بالتحريم، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه اسمه عبد المطلب، فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لأجل أن أصله ليس العبودية لغير الله. نعم.
وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل.
قرني أيل،
قرني أيل،
الأيل هو ذكر الوعل، ذكر الأوعال يقال له أيل، وله قرون حادة وكبيرة، فهو يهددها إن لم تطيعه فيما يريد يجعل لهذا الغلام أو يجعل صورة هذا الغلام غير صورة الإنسان، يجعل له قرون فيخرج من بطنها فيشقه. نعم.
فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه.
لماذا قصد عبد الحارث؟ لأن الحارث من أسماء الشيطان أو اسم لإبليس لما كان بين الملائكة، كان اسمه في السماء الحارث، فهو يريد تعبيد هذا الغلام له، هكذا قيل والله أعلم بالصواب. كيف؟ الله أعلم، قيل ذلك لكن ما حققت في الأمر. نعم.
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد،
يعني غلبهما حب الولد، حب أن يعيش لهم هذا الولد، غلبهم هذا على معصيته فقدموا طاعته. نعم.
فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. هذا الحديث بهذا السياق ضعيف لا يصح، وأصل القصة أو أصل هذا الخبر أخرجه الإمام أحمد والترمذي وكذا الحاكم من طريق عمر بن إبراهيم العبدي البصري عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس فقال، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وهذا من وحي الشيطان وأمره، هكذا لفظ الحديث كما عند أحمد والترمذي. وهذا الحديث إسناده أيضا ضعيف، فعمر بن إبراهيم العبدي البصري هذا صدوق، إلا أن في حديثه عن قتادة ضعف، والحسن لم يثبت سماعه من سمرة إلا في حديث أو حديثين ليس هذا منها، فالإسناد أيضا ضعيف. فعلى كل حال أصل رفع الخبر هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف لا يصح، لكن أصل القصة من طرقها ومجموعها يدل أن هذا هو المتوافق مع الآية، أصل القصة صحيح وهو المتوافق مع الآية كما تقدم، وهو الأقرب يعني وهو الذي أميل إليه، لكن يعني لا أجزم بأنه الراجح، المسألة ما تزال محل نظر، إلا أن أصل القصة متوافق مع ما في الآية، متوافق مع ما في الآية، وإن كان ليس لها إسناد يعني صحيح يمكن الاعتماد عليه. ولذلك ضعف هذا الحديث ابن كثير رحمه الله في التفسير وذكر له 3 علل. فعلى كل حال الأحاديث في هذه القصة لا تصح، لكن مجموعها يدل أن له أصل مع ما جاء في سياق الآية، مع ما جاء في سياق الآية. نعم.
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
يعني الشرك الذي ورد في الآية هو شرك في الطاعة وليس شرك عبادة الذي هو الشرك الأكبر، فشركاء في طاعته يعني أطاعاه، فهذا وهذا من جملة المعاصي كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم، أن كل معصية من المعاصي فيها نوع تشريك لأنك أطعت الشيطان فيها، كل معصية من المعاصي أطعت الشيطان فيها أو الهوى فإنه وقع فيها نوع تشريك، لكن هذا التشريك لا يصل حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهذا من جملة ما وقع من آدم وحواء، على افتراض أن الآية المراد بها آدم وحواء، فالمراد إذن بالشرك هنا أنه نوع تشريك في الطاعة، وهو نوع من أنواع المعاصي، نوع من أنواع المعاصي، وليس المراد الشرك شرك العبودية، ليس المراد شرك العبودية. نعم. فإن مثل هذا معصوم منه مثل آدم وحواء عن أن يقع في الشرك، أي الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا،
يعني خاف ألا يكون إنسانا من تخويف الشيطان لهما أن يكون على صورة غير صورة الإنسان. نعم.
وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. باب قول.
نعم. هنا مسألة التعبيد لغير الله على 4 أقسام، التعبيد لغير الله على 4 أقسام، هذا التقسيم يجمع لك شتات الكلام في مسألة التعبيد لغير الله في الأسماء. القسم الأول أن يعبد لغير الله بالاسم، أن يعبد لغير الله بالاسم ويقصد المعنى، فيقول مثلا عبد الحسين ويقصد هذا المعنى، أو عبد الكعبة ويقصد هذا المعنى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا كفر وردة، لأنه لا يجوز أن يكون إنسان يدعي إنسان أنه يعبد غير الله، وهذا قليل جدا وقوعه على كل حال، فمعظم الذين يتسمون أو يتعبدون يسمون أسماهم بتعبيد لغير الله لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون تعظيم هذا الشخص الذي سمي باسمه أو عبد باسمه. القسم الثاني أن يطلق الاسم وفيه التعبيد لغير الله ولا يقصد المعنى، ولا يقصد المعنى، فهذا محرم بالإجماع كما تقدم، وهو من قبيل الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، المنافي لكمال التوحيد، لكنه لا يخرج من الملة وليس هو كفر أكبر، لكنه من قبيل الشرك الأصغر وهو محرم بإجماع المسلمين، بالإجماع أنه لا يجوز التعبيد في الأسماء لغير الله، لا يجوز التعبيد في الأسماء لغير الله. القسم الثالث أن يكون ذلك وصفا من باب عبودية الرق، أن يكون ذلك وصفا من باب عبودية الرق كعبد المطلب، فهذا وصف عبد المطلب، وصف ليس المقصود به العبودية لغير الله، وإنما المقصود به عبودية الرق، مثل أن يقال يعني هذا عبد فلان يعني مملوكه، فهذا من باب الوصف، فهذا وقع فيه الخلاف كما تقدم، هذا وقع فيه الخلاف كما تقدم. والقسم الرابع من هذا وهو أن يذكر التعبيد لغير الله على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمي به، أن يسميه يعني بمعنى أن يسمي نفسه، وإنما يخبر عن غيره، فهذا جائز كما وقع ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام حينما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا من باب إيش؟ من باب الخبر، الإخبار، يخبر عن نفسه. فالإخبار عن المسمين بهذا الاسم هذا جائز، فيقال عبد شمس وعبد الدار وعبد المطلب ونحو ذلك، هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. فلو كان أحد من الناس أحد أسماء أجداده فيه تعبيد كعبد شمس ونحو ذلك لغير الله، فيجوز أن يذكره على سبيل إيش؟ على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، لا أنه يرضى بهذا الاسم أو أنه هو سمى نفسه به، وإنما هكذا وقع الاسم في من قبله، فلا يلزمه شرعا أن يغير هذه الأسماء، لا يلزمه شرعا أن يغير هذه الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء أجداده، وفي أجداده من هم يعني مسمى بالتعبيد لغير الله كعبد مناف وعبد المطلب على قول وغيرها من عبد شمس، فهذه الأسماء لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولا عن نفسه أيضا، فالإخبار بها جائز، الإخبار بها جائز. فإذن التسمي أو التعبيد في الأسماء لغير الله على هذه الأربعة أقسام تجمع شتات هذه المسألة. نعم.
باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن أسماء الله عز وجل حسنى، وأن الواجب أن يدعى بها الله عز وجل ويثنى عليه بها، وأنه لا يجوز الإلحاد في أسماء الله، وأن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد أو كماله، الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد أو كماله. إذا المصنف عقد هذا الباب لبيان أن أسماء الله حسنى، وأنه يجب دعاؤه بها، وأنه لا يجوز الإلحاد في أسماء الله، وأن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد أو كماله، مما ينافي التوحيد أو كماله. هذا مقصود المؤلف رحمه الله من عقد هذا الباب. وذكر أحد الشراح كابن قاسم رحمه الله أن أيضا مقصود المؤلف الرد على من يتوسلون ويستغيثون بذوات أهل القبور، وأن الواجب على العبد أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وأن يدعوه سبحانه وتعالى، أيضا هذا من مقاصد المؤلف رحمه الله. أسماء الله كما قال أهل العلم توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ادعاء اسم لله عز وجل من غير أن يكون ذلك وارد في الكتاب أو في السنة. وأيضا أسماء الله كلها حسنى، أي بلغت في الحسن منتهاه، بلغت في الحسن منتهاه، فهي حسنى من جميع الوجوه، من جهة ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من الصفات، فهي بالغة في الحسن منتهاه. وأسماء الله أيضا، طبعا الكلام على أسماء الله سيأتي معنا في إن شاء الله في العقيدة الواسطية التفصيل فيه. أسماء الله لا حصر لها أو لا عد لها، أي لا يمكن لأحد أن يحصي عددها إلا الله عز وجل، فهو أعلم بأسمائه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله كما في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد حصر أسماء الله في هذا العدد 99، ليس المراد حصر أسماء الله في هذا العدد وهو 99، ولكن من جملة أسماء الله 99 اسما نعلمها، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ويدل على أنها ليست محصورة في هذا العدد ما جاء في مسند أحمد وكذا عند البيهقي بسند حسن عن ابن مسعود في دعاء الكرب، في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يدل على إيش؟ على أن هناك أسماء لله لا نعلمها مما استأثر الله بعلمها في علم الغيب لا نعلمها، فإذن ليست هي محصورة في هذه 99. وإحصاؤها كما جاء في الحديث، معنى الإحصاء هنا يقوم على 3 أمور: إحصاؤها عدا أي معرفة لفظها، وإحصاؤها بمعرفة معناها هذا الثاني، والثالث إحصاؤها بالعمل بها بدعاء الله عز وجل والتوسل بها. فهذا معنى إحصاؤها، فمن أحصاها أي أحصاها عدا بلفظها ومعرفة معناها ودعاء الله عز وجل بها، دعاء الله عز وجل بها، فهذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. الإلحاد الوارد في هذه الآية يلحدون في أسمائه، الإلحاد بمعنى الميل، ألحد أي مال. والإلحاد في أسماء الله المراد به الميل بها عن مقصودها الشرعي، الميل بها عن مقصودها الشرعي لفظا أو معنى، إما أن يميل بها لفظا عن مقصودها الشرعي أو معنى، هذا معنى الإلحاد في أسماء الله، وهو على أنواع كثيرة كما ذكر ابن القيم، ذكر أن الإلحاد في أسماء الله على أقسام أو على أنواع، وذكر منها 5 أنواع: من ذلك أن يسمي بها غير الله، كما ذكر المصنف هنا في بعض التفاسير سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أن يسمي بها الأصنام وغيرها من الأوثان. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله أن يوصف الله بغير ما وصف به نفسه، وكذلك أن يسمى بغير ما سمى به نفسه، وغير ذلك من أنواع الإلحاد، كل هذا داخل. أو كذلك من الإلحاد التأويل الباطل كما وقع من المعطلة، فالتأويل الباطل أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله. فإذن الإلحاد في أسماء الله متنوع، فمنه ما هو شرك أكبر، منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو شرك أصغر لا يصل حد الشرك الأكبر، ومنه ما هو من قبيل البدع كما وقع من المعطلة. فإذن الإلحاد على درجات، ليس كله على درجة واحدة، ولكن الله عز وجل نهى عن الإلحاد في أسمائه مطلقا، نهى عن الإلحاد في أسمائه مطلقا. نقف عند هذا الحد ونبه الإخوان إلى أن غدا ليس فيه درس لكن فيه مراجعة فقط، الأوراق موجودة الآن للإخوان اللي يريدها، فقط في مراجعة لأصحاب المجاميع، أما الدرس في أوله فلن نأخذ شيئا.
الله
ها؟ تبدأ المراجعة على نفس وقت الدرس، يعني 5 و10 دقائق نفس الوقت اللي كنا نأخذها من الدرس. يعني جزاكم الله خير.